إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعينا الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 14 من آذار عام 2003، فأهلا ومرحبا. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحاور التالية: الانقسامات في مجلس الأمن مستمرة، وواشنطن تلمح بتجاهل موقف الأمم المتحدة من حرب محتملة ضد العراق. موسكو وباريس وبرلين تجدد الدعوات إلى حل سلمي يستند إلى استمرار أعمال التفتيش عن الأسلحة العراقية، وشيوخ ديمقراطيون ينتقدون ما وصفوه باندفاع إدارة بوش وتسرعها، وكلينتون يؤيد الاقتراحات البريطانية الجديدة. تقارير عن وجود قوات بريطانية خاصة داخل العراق منذ شهر أيار الماضي. بعد انتهاء الملف تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، عدها ويقدمها فوزي عبد الأمير مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، سيكون معكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن قراءة لقصيدة للشاعر عواد ناصر، وتقريرا عن التحضيرات لجوائز الأوسكار، وإعلان نتائج الفائزين في مسابقة أفلام الإمارات في أبوظبي. فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، سنعيد اليوم حلقة سابقة من برنامج العراق في دور الفكر والنشر في نهاية الساعة الثانية. خلال الساعة الثالثة سنتابع تقريرين من ادهوك، الأول حول منع السلطات العراقية سفر أهالي بغداد إلى المناطق الشمالية، والثاني عن حفل خطابي بمناسبة ذكرى انتفاضة عام 91. أما مراسلنا في السليمانية فقد أجرى مقابلة مع مسؤول حكومي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول تحذير وجهه السفير الأمريكي في موسكو بأن رفض القرار الثاني الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق سيضر بالعلاقات الروسية الأمريكية، ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير. سنعيد في هذه الساعة تقريرا عده يوم أمس محمد إبراهيم، يتناول العلاقات الحديثة بين العراق ودول الغرب والفترات المهمة التي حازت فيها بغداد التأييد الأوروبي. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة، حيث عد مقدم البرنامج كامران قرداغي حلقة حول مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها لإعادة إعمار العراق بعد تغيير النظام في بغداد. أعزائي المستمعين، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية أستهله بقراءة العناوين. الرئيس الفرنسي يعرب عن الرغبة في العمل سوية مع رئيس الوزراء البريطاني فيما يخص العراق. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتعهدان بالسعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية. إلقاء القبض على أعضاء جماعة إجرامية في قضية اغتيال رئيس وزراء صربيا. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبدأون اجتماعاتهم اليوم في أثينا. والقوات الإسرائيلية تقتل 10 من الفلسطينيين في غارة على الضفة الغربية. هذه كانت عناوين الأخبار، وإليكم فيما يلي التفاصيل. نقلت فرانس بريس أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أعرب عن الرغبة في العمل سوية مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتحقيق نزع أسلحة العراق، لكنه أكد على أن باريس ما زالت ترفض أي قرار يفوض باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية. من جانب آخر، أشار الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو دوس سانتوس اليوم الجمعة إلى ضرورة تعاون العراق بشكل تام مع مجلس الأمن الدولي وإثبات قيامه بتدمير جميع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته. وقالت أسوشيت بريس التي أوردت النبأ أن رئيس أنغولا لم يشر إلى الموقف الذي ستتخذه أنغولا في حال التصويت على القرار المتعلق بالعراق والذي تدعمه الولايات المتحدة. وأضاف دوس سانتوس أن بلاده تروم حلا سلميا للأزمة العراقية وأنها لن توافق على الحرب إلا كملاذ أخير. ونقلت رويترز أن إسبانيا أصدرت نداء عاجلا لمواطنيها بمغادرة العراق في ضوء الوضع الدولي المتدهور بسرعة بحسب ما أوردت وكالة الأنباء. تعهد الرئيسان الأمريكي والكوري الجنوبي مرة ثانية بالسعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية المتعلقة بكوريا الشمالية. الرئيس جورج دبليو بوش كرر خلال اتصال هاتفي بالرئيس رو موهيون الدعوة إلى مباحثات متعددة الأطراف لإنهاء الأزمة حول الطموحات النووية المزعومة لكوريا الشمالية. وأعربت المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي عن أملها في أن تساعد المحادثات بين الزعيمين في تهدئة الأسواق المالية التي اضطربت نتيجة تحركات بيونغ يانغ. وفي تطور آخر، أعلنت مصادر الجيش الأمريكي أن سلاح الجو استأنف الطلعات الاستكشافية في الأجواء الدولية قبالة كوريا الشمالية، وذلك بعد 11 يوما على اعتراض طائرات كورية شمالية لطائرة أمريكية. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير واشنطن من إمكان أن يكون البرنامج النووي لكوريا الشمالية أكثر تقدما مما كان يعتقد في السابق، حيث قال جيمس كيلي مساعد وزير الخارجية الأمريكي أن الأمر قد لا يتعدى شهورا قبل إنتاج بيونغ يانغ لأسلحة نووية. من جانب آخر، وصل 20 منشقا من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية هذا اليوم. يذكر أن المئات من الكوريين الشماليين يفرون سنويا إلى كوريا الجنوبية. بدأ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم اليوم في أثينا، والتي تركز على القضايا الأمنية المتعلقة بالاتحاد وعلى الأزمة العراقية. ومن المتوقع أن يضع الوزراء اللمسات الأخيرة على خطة لتولي الاتحاد مهمة حفظ السلام في مقدونيا، إضافة إلى توقيع خافير سولانا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وجورج روبرتسون الأمين العام لحلف الناتو على اتفاق أمني يؤدي إلى تبادل المعلومات السرية بصورة تلقائية. ومن المرجح أن تدور المباحثات أيضا حول القضية العراقية التي تسببت في انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها ليست على جدول الأعمال. قال مدير مكتب الشرطة الدولية الانتربول في سراييفو اليوم أن الانتربول والشرطة البوسنية تبحث عن المتهم باغتيال رئيس وزراء صربيا والذي ربما اجتاز الحدود إلى البوسنة. وكانت الحكومة الصربية أعلنت أنها ألقت القبض على 56 فردا من أعضاء جماعة إجرامية، وذلك عقب اغتيال زوران جينجيتش أمس الأربعاء. لكن قائد شرطة بلغراد قال إن عمليات بحث مكثفة لا تزال تجري للقبض على 3 من أهم المشتبه بهم، ومن بينهم رجل يعتقد أنه زعيم العصابة، وهو قائد سابق لإحدى وحدات القوات الخاصة ويدعى ميلوراد لوكوفيتش. وقد تعهد وزير الداخلية الصربي بإلقاء القبض على جميع المسؤولين عن الجريمة وبتصفية من يحاول مقاومة إلقاء القبض عليه. قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 من الفلسطينيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات متشددة خلال غارات على الضفة الغربية هذا اليوم. وقد توغلت القوات الإسرائيلية المدعومة بالدبابات مخيم جنين للاجئين في وقت مبكر اليوم، وحاصرت منزلا يشتبه في استخدامه من قبل المتشددين كمخبأ، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 6 فلسطينيين في تبادل كثيف للنيران. وقبل تنفيذ هذه العملية في المخيم، قتل جنود إسرائيليون ما لا يقل عن 4 فلسطينيين خلال غارة على قرية بالقرب من جنين. وأفادت مصادر الجيش الإسرائيلي أن هؤلاء ينتمون إلى حركة حماس الإسلامية المتشددة. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي عبر ملف يومي متخصص وشامل.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق لهذا اليوم، وفيه نقف عند عدد من تطورات الحدث العراقي، منها: الانقسامات في مجلس الامن مستمرة، وواشنطن تلمح بتجاهل موقف الامم المتحدة من حرب محتملة ضد العراق. موسكو وباريس وبرلين تجدد الدعوات الى حل سلمي يستند الى استمرار اعمال التفتيش عن الاسلحة العراقية. واليابان واستراليا تنتقدان الموقف الفرنسي، فيما وزير الخارجية البريطاني يعتبره موقفا يزيد من احتمالات الحرب ولا يقللها. شيوخ ديمقراطيون ينتقدون ما وصفوه باندفاع إدارة بوش وتسرعها، وكلينتون يؤيد الاقتراحات البريطانية الجديدة. واشنطن تواصل ضغوطها على أنقرة من أجل السماح لقواتها باستخدام المجال الجوي التركي، وتومي فرانكس يعلن جاهزية قواته الكاملة للحرب. تقارير عن وجود قوات بريطانية خاصة داخل العراق منذ شهر أيار الماضي. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. في الأمم المتحدة، تواصلت اليوم الجمعة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق تقدم للخروج من مأزق المسألة العراقية، بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تتجاهل مجلس الأمن وانقساماته وتشن الحرب بمفردها. وكان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أعلن قبل انعقاد جلسة للمجلس أنه من الممكن أن لا يكون هناك تصويت على قرار ثان لمجلس الأمن بشأن العراق. وأضاف في مداخلة له أمام لجنة المخصصات الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ أن الخيارات لا تزال تتراوح بين التصويت الذي يعكس مواقف أعضاء مجلس الأمن وبين عدم التصويت. And see what members say, or not go for a vote. But there are all the options that you can imagine.
إن خياراتنا باقية كما هي. الدعوة إلى التصويت من أجل معرفة ما سيقوله أعضاء المجلس أو عدم التصويت. ولكن جميع الخيارات التي تفكرون بها مطروحة، وسوف نتفحصها اليوم وغدا وخلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.
وكان السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون نيكروبونتي صرح بأن الموقف أمس لم يتغير كثيرا عن الموقف في اليوم الذي سبقه. كما قال الناطق باسم البيت الأبيض أري فليشر إن المشاورات الهادفة إلى الحصول على تأييد لمشروع القرار قد تختتم اليوم الجمعة وقد تمتد إلى الأسبوع المقبل. وأضاف أن الرئيس جورج بوش لا يزال مصرا على التصويت، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقوم بنزع أسلحة العراق مهما كانت نتيجة التصويت في مجلس الأمن. وفي تطور آخر، نقلت التقارير الغربية عن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان قوله اليوم الجمعة إن باريس ترى أن مواصلة عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة هي أفضل السبل للحفاظ على وحدة المجتمع الدولي في الأزمة العراقية. الوزير الفرنسي قال أيضا:
Nous voyons bien aujourd'hui ce qui serait possible pour obtenir un consensus du Conseil de sécurité.
إننا نرى اليوم بوضوح إمكانية التوصل إلى إجماع في مجلس الأمن من خلال تحديد برنامج ومهلة لعمل المفتشين الدوليين عن الأسلحة الذين يمارسون عملهم الميداني والذين يتابعون الحقائق، وكذلك من خلال تحديد موعد معقول يساعد على إصدار حكم عادل على قدرة ورغبة العراق بقبول نزع منطقي لأسلحته.
وفي معرض تفصيله لتعليقات أدلى بها في وقت سابق بأن فرنسا تريد الحفاظ على وحدة المجلس الأمن، قال فيليبان إن الأغلبية الوحيدة في الأمم المتحدة هي أغلبية مؤيدة لأن تتولى المنظمة الدولية حل الأزمة الحالية سلميا. وأثار فيليبان تكهنات في بريطانيا بتعليقات قال فيها إن فرنسا التي تعهدت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد أي قرار يؤيد شن حرب على العراق مستعدة لمناقشة اقتراحات جديدة وتسعى إلى وحدة مجلس الأمن. فيليبان وصف الاقتراحات الأخيرة بأنها تفوض باستخدام الحرب وهو أمر ترفضه بلاده.
Cette proposition s'inscrit dans une logique d'ultimatum, dans une logique d'automaticité du recours à la force.
إن هذا الاقتراح يستند إلى منطق الإنذارات والاستخدام الأوتوماتيكي للقوة، وقد سبق لنا القول مرارا وتكرارا إن هذا المنطق خطير.
وفي تقرير لها من لندن، نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قوله اليوم إن تهديد فرنسا باستخدام حق النقض الفيتو لا يقلل من احتمالات الحرب بل يزيدها. وأضاف سترو في تصريحات للجارديان البريطانية أن من المؤسف أن الفرنسيين اتخذوا قرارهم كما يبدو بعدم فرض وتطبيق القرار 1441، وهذا أمر يقلل من فرص إيجاد حل سلميا للأزمة. وفي طوكيو انتقدت اليابان بشدة اليوم الجمعة فرنسا لرفضها الاقتراحات البريطانية الأخيرة بشأن العراق، معتبرة أن هذا الموقف قد يفسر من قبل بغداد وكأنه تراجع عن الجهود لإزاحة الأسلحة العراقية. وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي أمام الصحفيين إن ذلك يوجه رسالة سيئة إلى العراق، لأنه سيعني القول أنه لا مشكلات إذا لم يبذل جهودا لإزالة أسلحته. وفي سيدني أعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد اليوم أن فرنسا حطمت كل أمل في نزع سلاح العراق سلميا برفضها المتسرع لاقتراح توفيقي بريطاني في مجلس الأمن يطالب بغداد بالتنفيذ على مراحل. وقد أرسلت أستراليا 2000 جندي إلى منطقة الخليج، وقال هاورد إنه مستعد لإرسالهم إلى معركة سواء بموافقة الأمم المتحدة أو بدونها. وصرح هاورد لشبكة تلفزيون محلية قائلا: لن نحقق نزع السلاح سلميا إذا استمر التكتيك المدمر من جانب الفرنسيين الذين يصرون على ما يبدو على أن يقولوا لا لأي شيء بغض النظر عن قيمته. إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف في تصريح نقلته وكالة انترفاكس اليوم الجمعة أن روسيا تعتبر أن الاقتراحات البريطانية الجديدة غير بناءة ولن تسوي المشكلة الرئيسية وهي تفادي الحرب ضد بغداد. فيدوتوف قال في تصريح نقلته الوكالة الروسية إن موقف بلاده لم يتغير وإنها لن تدع أي قرار يتضمن إنذارا ويفتح الطريق أمام استخدام القوة يمر في مجلس الأمن. هذا الموقف عكسه أيضا السفير الروسي في الأمم المتحدة.
ما تم اقتراحه الآن هو مجرد الطلب من مجلس الأمن إعطاء ضوء أخضر وصك مفتوح لاستخدام القوة، وأنا آسف لقولي هذا لكن الأمور تبدو هكذا.
إلى ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الشيلية سوليداد ألفيار أمس الخميس أن بلادها سترفض مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا حول الأزمة العراقية في حال طرح على التصويت اليوم في مجلس الأمن.
ويطلق على تشيلي وباكستان وغينيا والكاميرون وأنغولا والمكسيك في مجلس الأمن اسم دول الوسط التي يعتبر تصويتها حاسما كي يحصل أي مشروع قرار حول العراق على الأغلبية الضرورية في المجلس. وقد صرح سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية جان مارك دي لا سابلير في وقت متأخر من مساء أمس أن الدول الست المترددة تعد اقتراحا خاصا بها. وقال خلال لقاء مع الصحفيين إثر جلسة مشاورات جديدة مغلقة في مجلس الأمن إن أعضاء المجلس سيدرسون هذا الاقتراح في حال تقديمه. وفي برلين قال المستشار الألماني جيرهارد شرويدر اليوم الجمعة إن ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وغالبية أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما زالوا يعتقدون أن بالإمكان نزع أسلحة العراق بالوسائل السلمية، وقال إنه لا بد من مواصلة عمليات التفتيش عن الأسلحة. شرويدر قال أيضا
gemeinsam mit unseren französischen Freunden aber auch mit Russland, China und der Mehrheit im Weltsicherheitsrat.
من خلال عملنا مع أصدقائنا الفرنسيين ومع روسيا والصين وغالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ازدادت قناعتنا سيداتي وسادتي بأن نزع الأسلحة العراقية يمكن ويجب أن يتم عبر الطرق السلمية.
وفي مواقف أخرى ذات صلة ذكرت اليوم وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن طهران أثنت على معارضة برلين لحرب ضد العراق. وقال وزير الخارجية كمال خرازي لنظيره الألماني يوشكا فيشر في حديث هاتفي إن الموقف الألماني المعارض للسياسات الأمريكية المروجة للحرب بحسب وصفه إيجابي وفعال. وفي إسلام أباد نفى رئيس الوزراء الباكستاني ظفر الله جمالي تعرض بلاده لضغوط أمريكية من أجل التصويت في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي البريطاني، ودعا إلى إعطاء فرصة حقيقية لحل سلمي للأزمة. كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن الأمين العام للمنظمة الدولية لم يستبعد انعقاد قمة لقادة العالم لدراسة المشكلة العراقية وسبل الخروج من مأزقها، لافتا إلى اقتراح برازيلي في هذا الخصوص. مع تكثيف الولايات المتحدة استعداداتها لحرب محتملة على العراق، قال الجنرال الأمريكي الذي سيقود أي غزو لبغداد إنه جاهز للمعارك ولا يراوده أدنى شك في تحقيق النصر. وخلال حديث أدلى به من المقر الميداني الإقليمي في قطر التابع للقيادة الوسطى الأمريكية، قال الجنرال تومي فرانكس إن قواته مستعدة للمهمة التي تنتظرها إذا قرر الرئيس جورج بوش القيام بعمل عسكري. وبحسب وكالات أنباء عديدة فإن فرانكس أضاف قائلا في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية ABC نيوز أن لدى قيادته قدرات عسكرية كافية للقيام بالمهمة التي قد يطلب من القوات المسلحة القيام بها. وأعرب فرانكس أيضا عن ثقته في أن قواته ستنتصر في أي حرب، وقال إذا صدر الأمر للقيام بهذه المهمة فليس هناك أي شك بشأن من الذي سينتصر، ليس هناك أي شك. وتحشد الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 250 ألف جندي وعشرات من السفن الحربية وأكثر من 500 طائرة في المنطقة لغزو محتمل للعراق لتجريد بغداد، مما تقول واشنطن إنها مخزونات ضخمة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وينفي العراق بالطبع امتلاك أسلحة محظورة. وقد سئل فرانكس التعقيب على تقارير بأن الرئيس العراقي صدام حسين ربما يخطط لإشعال حرائق في أبار النفط وهدم سدود لإغراق ساحة المعركة لإبطاء تقدم القوات الغازية، فأجاب قائلا إن من المحتمل أن صدام حسين يدمر بنيته التحتية، لكنه لن يستطيع منعنا من إتمام مهمتنا العسكرية بحسب تعبير فرانكس. هذا وقد أقلعت قاذفات B-2 الشبح مغادرة ليلة أمس قاعدتها في ميسوري وسط الولايات المتحدة في إطار التحضيرات لحرب محتملة ضد العراق بحسب ما أفاد ناطق باسم هذه القاعدة الأمريكية. نقلت وكالة فرانس بريس عن خبراء عسكريين أن حوالي 300 من أعضاء قوات SAS البريطانية التابعة للقوات الجوية الخاصة تعمل منذ أسابيع في منطقة الخليج استعدادا للانضمام لحرب ضد العراق تقودها الولايات المتحدة. وإذا ما صحت هذه التقارير فإن ذلك يشير إلى أكبر عملية انتشار لهذه القوات منذ حرب الفوكلاند مع الأرجنتين عام 82 و900 و1000. ومعروف عن هذه القوات المزودة بأسلحة خفيفة لضرورة السرعة في إنجاز المهمة، كفاءتها العالية في عمليات التدمير والتخريب وتطويع المنشقين المحليين وتوجيه القذائف نحو أهدافها فضلا عن جمع المعلومات الاستخبارية. فرانس بريس نقلت عن قائد بريطاني سابق قوله إنه يعرف بأن قوات خاصة أمريكية وبريطانية تعمل في داخل العراق منذ شهر أيار الماضي، وإنها تقوم بتدريب الكرد في الشمال والشيعة في الشرق والجنوب من أجل التمرد على نظام صدام حسين بالتزامن مع عمليات الحلفاء. ذكرت الصحف التركية اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب رسميا من رئيس الوزراء التركي المعين رجب طيب أردوغان الإسراع بفتح المجال الجوي التركي تحسبا لحرب محتملة ضد العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفتي راديكال ومليت أن السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون نقل الطلب الأمريكي أمس إلى أردوغان الذي رفض البت به في الوقت الحاضر، مؤكدا أنه يعود إلى الحكومة التي سيشكلها اتخاذ قرار في هذا الشأن لطرحه أمام البرلمان. وذكرت راديكال أن الرئيس الأمريكي يرغب في أن يتم فتح المجال الجوي التركي بشكل عاجل أمام الطائرات الأمريكية. كما أفادت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان بحث مساء الأربعاء الأزمة العراقية في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. المزيد من التفصيلات في تقرير مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
أجرى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اتصالا هاتفيا مع رجب طيب أردوغان زعيم الحزب الحاكم لتركيا الذي قد يؤدي توليه المتوقع لمنصب رئيس الوزراء بعد أيام قليلة، إلى بث روح جديدة في مسعى أمريكي لاستخدام قواعد عسكرية تركية في هجوم محتمل على العراق. ونشرت المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء التركية بيانا أشار فيه إلى أن تشيني هنى أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات النيابية. وأوضح المصدر إن تشيني اتصل بأردوغان ضمن سلسلة اتصالاته الهاتفية مع زعماء عالميين لحشد التأييد لقرار في الأمم المتحدة يجيز حربا على العراق. وطلب تشيني من أردوغان التسريع بموعد طرح مشروع مذكرة ثانية في البرلمان التركي. وناقش الزعيمان جدولا زمنيا لإعادة دراسة طلب أمريكي للسماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد تركية في الحرب. وأوضح المصدر إلى أن تشيني طلب من تركيا أن تفتح مجالها الجوي التركي أمام الطائرات الأمريكية لشن حرب على العراق. وعلى صعيد ذي سلة بالموضوع، التقى السفير الأمريكي في أنقرة روبرت بيرسون بزعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان، وشارك في الاجتماع مستشار وزارة الخارجية التركية أوغور زيال ووزير الخارجية التركي يشار ياقش. وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة روبرت بيرسون عقب محادثاته مع أردوغان إلى أنه سلم رسالة من الرئيس الأمريكي جورج بوش لأردوغان يهنيه على فوزه في انتخابات الإعادة التي جرت الأسبوع الماضي. وأشار بيرسون إلى أنه تناول مع أردوغان العلاقات الثنائية الأمريكية التركية، وأضاف قائلا إن الحكومة التركية الجديدة ستتخذ قرارات مهمة في الأيام القادمة، وإننا أكدنا للمسؤولين الأتراك إن أمريكا مستعدة لمساعدة الحكومة الجديدة. وأضاف إن أحد أهدافنا الأساسية هو أن يستمر برنامج المساعدة المالية كمساعدة للاقتصاد التركي في أوقات الأزمة. وأشار بيرسون إلى أنه على ثقة كبيرة بأن تدرس الحكومة الجديدة اقتراحا جديدا لعرضه على البرلمان التركي بشأن نشر قوات أمريكية في البلاد. وكذب بيرسون تقارير الصحف التي نشرت إن بيرسون قد أكد خلال اجتماعه الماضي مع أردوغان بأن القوات الأمريكية التي ستشارك في عملية تحرير العراق سيبقى لمدة 25 عاما في العراق. وطلب بيرسون من الصحفيين الأتراك أن تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية والحساسية عند التعامل مع القضايا المتعلقة بالسلام الإقليمي والمصالح التركية الأمريكية. إلى ذلك عقد اجتماع على مستوى رفيع في مقر رئاسة الوزراء التركية بعد لقاء بيرسون بأردوغان، وترأس زعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان الاجتماع، وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء التركي عبد الله جول ورئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوغ ووزير الخارجية التركي يشار ياقش ووزير الدفاع وجدي جونول ومستشار وزارة الخارجية التركي أوغور زيال. وتدارس المجتمعون الموقف الرسمي الذي ستتخذه تركيا بخصوص المطالب الأمريكية من تركيا ورسالة الرئيس الأمريكي جورج بوش. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية بأن أمريكا طلبت من تركيا رسميا فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية لاستخدامها في شن حرب على العراق، مؤشرا إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش حث تركيا على عدم التدخل إلى شمال العراق على نحو مستقل من تركيا. وأوضح المصدر إلى أن هناك تفاهما واضحا وصريحا جدا بشأن بعض الأحداث بين أمريكا وتركيا. ومن ناحية ثانية، حاول متظاهرون من الشيوعيون الأتراك وأعضاء من منظمة جرين بيس التركية اليوم دخول مرسي الإسكندرون جنوب شرق البلاد، حيث تقوم السفن الأمريكية بترسيخ معدات عسكرية منذ أيام تمهيدا لحرب محتملة ضد العراق. وقد أطلق رجال الأمن الأتراك النار في الهواء عندما حاول متظاهرون دخول المرسي في إسكندرون واعتقلوا المتظاهرين. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أمس عزم إدارة الرئيس جورج بوش على السعي وبأي ثمن لنزع أسلحة العراق بالقوة. واتهم السيناتوران إدوارد كينيدي وباتريك ليهي البيت الأبيض بأنه مدفوع بحماس مسيحي، ووجها نداء إلى الرئيس جورج بوش لاعتماد السياسة اللازمة من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال السيناتور كينيدي إن ما يقلقه هو أن يزيد التسرع في شن حرب ضد العراق من الانقسامات في البلاد وأن يزيد من عزلتها في العالم. وأوضح السيناتور كينيدي أن إدارة بوش تخطئ بتركها الصقور المعادين في صفوفها للعراق يستغلون مأساة 11 أيلول عام 2001 لإيلاء شن حرب ضد العراق أولوية أكبر من أولوية الحرب على الإرهاب. وحذر زميله السيناتور في ولاية فيرمونت باتريك لاهي من أن شن حرب على العراق من دون دعم مجلس الأمن سيؤثر سلبا على تحالفات واشنطن وسيخرق القانون الدولي. وأشار إلى أن موقف إدارة بوش القائم على مبدأ إما أنتم معنا وإما أنتم ضدنا ألحق خسائر بالولايات المتحدة وعلاقاتها على المدى الطويل مع جيرانها ومع أصدقائها وراء الأطلسي. إلى ذلك، أيد الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الاقتراحات البريطانية الأخيرة التي قدمت إلى مجلس الأمن، واعتبرها فرصة وحيدة ستجبر صدام حسين على التخلي عن أسلحة الدمار الشامل، ورأى أن على أعضاء مجلس الأمن المنقسمين الاستفادة منها. أثار قرار لجنة الترويكا العربية إلغاء زيارتها إلى بغداد ردود فعل عديدة أشرت إلى ضعف الموقف العربي وعجزه عن مواكبة الأحداث بفاعلية. أحمد رجب يعرض من القاهرة لأبعاد قرار اللجنة.
فشلت مهمة لجنة شرم الشيخ العربية التي كان من المقرر أن تزور بغداد اليوم بعد اعتذار العراق عن عدم استقبال اللجنة وبعد الخلافات التي أرجعت سفر الأعضاء إلى أجل غير مسمى. حول ما حدث في اللجنة العربية التقينا مع الكاتب والصحفي المصري أسامة الغزولي، والذي قال أولا:
الحقيقة أنه إذا قلنا أنه هذه اللجنة كانت تمثل الفرصة الأخيرة لإفلات بغداد من مطبة الكماشة العسكرية التي توشك أن تطبق عليها، فيجب أن يكون لهذا معنى واحد وهو تنحي صدام حسين. هل كانت اللجنة تحمل إلى صدام حسين اقتراحا بالتنحي؟ اللجنة تقول لا. وبالتالي فأي كلام عن تجنب الحرب يكاد يكون مستحيلا في هذه اللحظة إلا إذا كان هناك قرار بالتنحي، لأنه كما قلنا مرارا الأزمة تمت شخصنتها منذ البداية قبل 12 عاما. أصبحت أزمة وجود صدام حسين ومجموعاته على قمة السلطة في العراق، وكل ما يقال عن تسليحة وغير تسليحة هذا مجرد كلام.
يعني أستاذ أسامة، يبدو أن غازي العريضي وزير الإعلام اللبناني تحدث أن الخلافات والانقسامات بين أعضاء اللجنة هي التي كانت وراء تأجيل سفرها إلى بغداد، وقال قال أيضا أنه كان هناك فريقان، الأول يرى ضرورة الذهاب سريعا ومباشرة إلى بغداد للقاء المسؤولين العراقيين، والثاني يرى أن العراق أوفى بكل ما طلب منه ومن الضروري التركيز للاتصال مع الجانب الأمريكي.
نعم، الحقيقة أنه وراء كل هذه المحاكيات والخلافات فكرة واحدة، يذهب صدام أو لا يذهب، نقترح عليه أن يذهب أو لا نتورط في هذه المسائل الداخلية. لابد أن نربط بين مجموعة أمور لكي نفهم ما جرى. لابد أن نربط بين طلب بغداد تأجيل ذات اللجنة لها، وبين طلب سوريا ولبنان أيضا تأجيل هذه الزيارة، وبين سعي الرئيس اللبناني أميل جميل إلى إنشاء قناة خاصة ممكن نسميها ببعض التجاوز قناة لبنانية، بين لأن الشخص الذي يديرها شخص لبناني بارز، بين بغداد وبين واشنطن. الحقيقة أنه يبدو أن بغداد ونظامها على وشك السقوط يتسابق بعض الفرقاء في المنطقة لجني الثمار لكي يكون لهم بشكل انفرادي فضل السبق إلى أمر ما يزكيهم لدى واشنطن. ويمكن أن نقول إجمالا أنه في هذه اللحظات لا يبدو أن هناك سياسة عربية عامة، ولكن هناك سياسات مختلفة متبينة، وكما قلت وراءها الرغبة المحمومة في كسب النقاط في اللحظات الأخيرة واستغلال الظرف الراهن لكي يكسب هذا النظام أو ذاك نقاطا لصالحه. هناك من لا يريد أن يعمل في إطار عربي عام، هناك من يريد أن يكون له مساهمته الخاصة ربما لتبييض وجهه على الساحة الدولية، وهذه الأمور المغطاة يمكن أن تنكشف قريبا، لأن البحرين كرئيس للجنة وكرئيس للقمة سوف يكشف كل شيء إذا أصبحت مهمة اللجنة مقضية عليها بالفشل كما قلت.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي عمان أعلن رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أن وزارة التعليم العالي الأردنية تعمل على تبليغ الطلاب الأردنيين في الجامعات العراقية بضرورة المغادرة تحسبا لاندلاع حرب ضد بغداد. كما وصف المسؤول الأردني أسباب ودواعي نشاط جماعات عراقية معارضة في بلاده فضلا عن وجود القوات الأمريكية. حازم بيضي يفصل هذه التصريحات.
دعا رئيس الوزراء علي أبو الراغب كافة القوى السياسية والوطنية للعمل يدا واحدة لاجتياز الظروف الصعبة، وقال في لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب إن الأردن أعد نفسه لأسوأ الاحتمالات وأطلع الدول العربية على ظروفه، وقد وعدت تلك الدول بتقديم المساعدات، وأشار إلى أن النفط ومشتقاته سيكون متوفرا بالكامل إضافة إلى المواد الغذائية في حال نشوب حرب على العراق، وبرر وجود جنود أمريكيين في الأردن بعملهم في تدريب الجنود الأردنيين على استخدام بطاريات الباتريوت، وقال إن وجودهم لا يهدد سيادة الأردن. وأكد رئيس الوزراء أن لا وجود للمعارضة العراقية في الأردن، وقال إن حكومته تتابع أوضاع المهاجرين العراقيين الموجودين في المملكة. وكان عدد من الأمناء العامين تحدثوا في اللقاء مشددين على أهمية توحيد المواقف والجهود خلال المرحلة المقبلة وتأجيل القضايا الخلافية مع الحكومة. ودعا أمين عام حزب البعث الأردني الموالي للعراق الحكومة للسماح للمتطوعين الأردنيين بالدخول إلى العراق للمشاركة في الحرب إلى جانب حكومته. وكان رئيس الوزراء حذر بعض التجار من التلاعب بالأسعار، وقال إن الجهات المعنية ستقوم بإعلان قائمة بأسماء التجار المتلاعبين خلال الأيام المقبلة. وكشف أبو الراغب أن وزارة التعليم العالي تبذل جهودا لإبلاغ الطلبة الأردنيين في العراق بالمغادرة الفورية، وقال إن بعض الجامعات العراقية ترفض منح هؤلاء الطلبة أوراقا ثبوتية تبين تحصيلهم العلمي. وعلى صعيد متصل، فإن وزارة الخارجية طالبت السفارة الأردنية في بغداد بتسهيل عودة الطلبة الأردنيين ريثما تتبين ملامح الأوضاع في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن السفارة في بغداد على استعداد لإجابة مطالب واحتياجات الطلبة وتأمين عودتهم لوطنهم، مع مراعاة أن لا يتأثر تحصيلهم الأكاديمي في الجامعات العراقية. وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي أنها ستعلن الأسبوع المقبل الإجراءات والتفاصيل بالنسبة للطلبة العائدين من العراق. من ناحية ثانية، فإن الأردن تسلم بالأمس أكبر شحنة من المساعدات الإنسانية من منظمة رؤية العالم لتزويد حوالي 10,000 لاجئ عراقي محتمل باحتياجاتهم. وهذه الشحنة التي تبلغ قيمتها 120,000 دولار هي الأولى من عدة شحنات سترسل من موانئ العالم إلى الأردن لمساعدته في مواجهة موجة اللاجئين المحتملة من العراق. إلى ذلك، فإن أكثر من 1,000 من أبناء الطائفة الشيعية العراقيين في الأردن أحيوا أمس ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بجوار ضريح الصحابي جعفر بن أبي طالب في مدينة المزار جنوبي الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بعد التوتر الذي شهدته العلاقات بين أكراد العراق والسلطات التركية، يسعى الجانبان من أجل لملمة الخلاف وتحجيمه على أمل إعادة تطبيع الروابط التي اهتزت بينهما بعد احتجاجات شعبية كردية ضد تدخل عسكري تركي محتمل في شمال العراق. قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني موجود في أنقرة للتباحث مع مسؤولين في الخارجية التركية، ومسعود بارزاني وعبد الله جل تبادلا أخيرا رسائل ودية.
عبر رئيس الوزراء التركي عبد الله جول عن اهتمامه بتبديد اي توتر مع اكراد العراق، وشدد على اهمية اقامة علاقة طيبة بين اكراد العراق وانقرة، ومؤكدا على استعداد تركيا لتلطيف الاجواء وتهدئة التوتر مع الاكراد العراقيين وحل جميع الخلافات بين الجانبين عن طريق الحوار، لكنه حذر في الوقت نفسه الاكراد من اللجوء الى التهديدات والضغوط، معلنا عن استعداده لتبديد التوتر الذي شاب علاقات تركيا مع الاكراد العراقيين في الاونة الاخيرة. واشار جول الى انه ارسل رسالة الى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني واعضاء من حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بواسطة القنوات الدبلوماسية الرسمية في وزارة الخارجية التركية والى اعضاء حكومة الكردية في شمال العراق، وانه وجه دعوة تركيا الى القادة الاكراد بحضور مؤتمر يعقد الاسبوع المقبل في تركيا وبحضور مسؤولين امريكيين رفيع المستوى لمناقشة المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة. واشار جول الى ان الاكراد العراقيين قد تعهدوا بارسال ممثلين لحضور اجتماع امريكي تركي كردي وبحضور امريكي. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة NTV التركية. واضاف جول قائلا اننا نمر بمرحلة حساسة وخطرة في المنطقة، ولذا نحتاج الى مزيد من التعاون والتنسيق في سبيل التعاون والتنسيق بين فصائل المعارضة العراقية الكردية في شمال العراق لبحث ترتيبات مستقبل العراق بعد الحرب المحتملة. من ناحية ثانية، قال جول انا اصدرت شخصيا قبل ايام امرا بتمديد جواز سفر مسعود البرزاني وجلال الطلباني. وقال جول ليس لنا هدف للتدخل في شمال العراق بمفردنا، وتحركاتنا لها علاقة بالهجرات الانسانية المحتملة، وتركيا هي المرجع الوحيد في اتخاذ القرار المشروع، ولنا نظرتنا الخاصة حول المنطقتين المحكومتين من قبل طلباني وبرزاني. كما قلت انني اصدرت شخصيا قبل ايام امرا بتمديد جواز سفرهما، انهم يدركون هذا الامر واننا نفهم قلق الاكراد ايضا، ولكن ربما تقع بعض الاعمال الاستفزازية التي من المحتمل ومن الممكن ان يكون اشخاص مجهولة وراء هذه الاعمال الاستفزازية، ويجب ان لا يسمح القادة الاكراد ولا يفتح المجال لهؤلاء الاشخاص، لهذا يجب ان لا ترتكب اخطاء. ان الجميع يعرفون ان الاتراك والاكراد بان الحوادث التي وقعت في الفترة الاخيرة في شمال العراق ستكون لها مردودات سلبية اذا لم يسود السلام في هذه المنطقة. واشار جول الى ان مستشار الرئيس الامريكي لشؤون العراقية زلماي خليل زاد سيحضر الى تركيا ليجتمع مع المسؤولين الاتراك حول اخر التطورات القضية العراقية. وعلى صعيد سلة بالموضوع، اجرى ممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في انقرة سفين دزي مباحثات مع المسؤولين الاتراك في وزارة الخارجية التركية، والتقى بمستشار وزارة الخارجية التركية أغور زيال. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن ستين دزي قوله بأن مساعي حزبه وأنقرة لاحتواء التوتر في علاقتهما تسير على نحو جيد جدا، وأن حزبه راغب في استعادة علاقاته السابقة مع تركيا، إلا أنه حذر أنقرة من اللجوء إلى القوة أو التهديد لحل المشاكل. وقال دزي: إنني أعتقد أن المشاكل التي تشوب العلاقات الثنائية مع تركيا يمكن حلها من خلال الحوار وليس بالتهديد والضغوط. وأشار على أنهم مستعدون لتقديم أي ضمانات لازمة لاحترام الأمن الوطني التركي. وأشار دزي إلى أنه من حق الشعب العراقي أن يختار النظام السياسي في البلاد في المستقبل دون أي تدخل أو ضغط من الخارج. وأوضح المصدر إلى أن نجرفان البرزاني وهو شير زيداري عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب سيزوران العاصمة التركية مع برهم صالح وبحضور الممثلين الأمريكيين والأتراك، بالإضافة إلى حضور جلالي وسفين دزي في الاجتماع. ومن المتوقع أن يجتمع المسؤولون والقادة الأكراد مع دبلوماسيين أتراك وأمريكيين ومع مساعد وزير الخارجية التركي لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة الأسبوع المقبل. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير مع زينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. تابعت صحف اليوم فصول المواجهات الساخنة بين الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن والخلافات العلنية بين باريس ولندن على خلفية الشروط الستة التي حددتها بريطانيا للعراق على سبيل اختبار النوايا، في الوقت الذي أعطى فيه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مؤشرا حسب قول بعض الصحف العربية إلى احتمال تخلي واشنطن عن الرهان على القرار الثاني لمجلس الأمن بشأن القضية العراقية.
وفيما يخص الشأن العراقي أيضا، طلعتنا صحف اليوم بعدد من مقالات الرأي تناولت أيضا الموقف الفرنسي والخلافات داخل مجلس الأمن، بالإضافة إلى أبعاد الأزمة العراقية وسيناريوهات التغيير في العراق. التفاصيل تستمعون إليها بعد عرض سريع لأبرز العناوين ذات الصلة بالشأن العراقي.
اشتباك بين لندن وباريس وانقسام في إدارة بوش.
باول: عدم التصويت على القرار الثاني قد يمهد الطريق للحرب.
اللجنة الوزارية العربية ترجئ زيارتها للعراق بعد تراجع سوريا ولبنان خوفا من مقلب إماراتي.
ومن العناوين أيضا: إيطاليا تنوي إرسال طائرات تورنيدو، بلغاريا ورومانيا وضعتا أجواءهما تحت تصرف الطيران الأمريكي.
اجتماع مرتقب للمعارضين العراقيين في أنقرة بحضور أمريكي.
ورئيس لجنة تحرير العراق الأمريكية يصرح لصحيفة عربية: لا نفرق بين تغيير صدام وتدمير أسلحته.
مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى تفاصيل بعض الأخبار ومقالات الرأي، نتوقف في عمان حيث أعد مراسلنا حازم بيضين متابعة للشأن العراقي في بعض الصحف الأردنية.
يقول محمود الرماوي في صحيفة الرأي: إذا كان من المفهوم أن تبدي واشنطن ممانعة في استقبال وفد قمة شرم الشيخ، فإنه من غير المفهوم أن تبدي بغداد من جهتها ترددا في استقبال لجنة القمة العربية وطلب تأجيل زيارة الوفد للعاصمة العراقية إلى وقت غير معلوم، ذلك أن كل منطق وكل مصلحة يقضيان بتعزيز الجبهة العربية المناهضة للحرب، وأن يتم تقديم وتداول الملف العراقي على أنه قضية عربية تستأثر باهتمام ومتابعة 20 دولة على الأقل في المشرق والمغرب العربي. وينظر الرماوي إلى القول أنه في نهاية الأمر، فأنه إذا أريد الاستقواء بالعالم العربي وطرح المسألة على أنها تمس صميم الأمن القومي، وإن كان العراق هو المستهدف الأول والأكبر في هذه المرحلة، إلا أنه من الواضح لكل ذي عينين ولكل صاحب بصيرة أن العراق منفردا ليس في وضع يسمح له بمعالجة الأزمة، وبدليل أن الأزمة لم تشهد سوى المزيد من التفاقم والتعقيد منذ نشوئها في آب 91 حتى أيام الناس هذا. ويخلص الرماوي إلى القول أن المأمول والمطلوب أن تتم مراجعة الموقف المتحفظ، وأن يصار إلى تبني مواقف أكثر إيجابية تسهل عمل اللجنة ما دامت هناك قناعة ثابتة بأن الحلول السياسية هي أفضل الحلول وأدعاها للأخذ بها، حتى لو تطلب الأمر بعض التضحيات لمصلحة العراق والعراقيين قبل أي طرف آخر في العالم. وفي صحيفة الدستور يقول يعقوب جابر إنه كان أهم ما يدفع روسيا لمناهضة الضربة العسكرية على العراق هي الديون التي لموسكو على بغداد والبالغة 8 مليارات دولار، وهي ديون موروثة من الحقبة السوفيتية. ثم كان هناك الاستثمارات الروسية في حقول النفط العراقية والوعود والتعاقدات التي منحت روسيا مكانا متقدما في صناعة النفط العراقية بعد رفع العقوبات. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، تحت عنوان غورباتشوف ينصح صدام بالاقتداء بتجربته، ذكر صحيفة الحياة أن الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف طلب من الرئيس صدام حسين الاقتداء بتجربته والتناحي عن السلطة كحل لتفادي حرب ستؤدي إلى انهيار كل منظومة الأمن في العالم، حسب ما ورد في صحيفة الحياة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة الزمان أن المعارض العراقي عدنان باتشي دعا إلى تشكيل إدارة عراقية مؤقتة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضح الباتشي أن صلاحيات هذه الإدارة ستكون محدودة وتركز على الحفاظ على الأمن الداخلي والدفاع عن العراق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك التمهيد لانتخاب مؤسسات نظام الحكم الجديد في مرحلة ما بعد صدام. ونصل مستمعينا الكرام في عرضنا لصحف اليوم إلى القاهرة، حيث تابع مراسلنا أحمد رجب تطورات الشأن العراقي على صفحات بعض الجرائد المصرية.
قال إبراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في مقاله، قال إن الولايات المتحدة قد حسمت أمرها بشأن الحرب ضد العراق، وأن ما تقوم به إنما هو فقط من أجل تأمين الغطاء القانوني الدولي أو الظهور بمظهر المتوافق مع الشرعية الدولية. وأضاف إن انقاذ العراق وشعبه ومقدراته يقتضي من القيادة العراقية تقديم مصلحة الشعب والوطن على مصالحها الشخصية. وأضاف إني أعلم تماما مدى مقاومة القيادة العراقية لفكرة التنحي والخروج الآمن من العراق، وأن المعلومات تقول أن الرئيس العراقي صدام حسين كان حدا في الرد على المبعوث الروسي رئيس الوزراء السابق بريماكوف عندما فتحه في فبراير الماضي في التنحي والخروج الآمن من العراق. وأضاف يقول إذا كانت القمة العربية لم تناقش الفكرة كما أننا لم نناقشها في مصر، فليس معنى ذلك عدم التفكير فيها جديا، خاصة إذا كانت كفيلة بتجنيب شعب العراق التعرض لعدوان عسكري جديد، كما يمكن التعديل في المبادرة على النحو الذي يجعلها تأتي من جانب النظام العراقي وتحصل على الضمانات الدولية الكافية التي تطمئن القيادة العراقية إلى عدم الملاحقة في المستقبل، على حد تعبيره. واختتم بقوله يبقى أن يبادر العرب بالتحرك والمشاركة الإيجابية في صياغة سياسات سيتم تنفيذها في منطقتهم العربية، فهل تصل الرسالة ويتحرك العرب قبل فوات الأوان؟ على حد تعبير إبراهيم نافع، أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
تحت عنوان الانقسامات الأمريكية وازدواجية الولاء، كتب وليد شقير في صحيفة الحياة أن الإدارة الأمريكية بدأت تشعر بمخاطر انقسام المجتمع الأمريكي بشأن الحرب على العراق.
ويضيف الكاتب أن رموز الإدارة لا يعتبرون هذا الانقسام سببا لتغيير سياستهم، بل يتوقعون أن تتغير الأحوال لصالح إدارة الرئيس بوش بعد الحرب، وذلك بمجرد حصول الانتصار وسقوط النظام في بغداد.
وخصصت صحيفة الاتحاد الظبيانية افتتاحيتها هذا اليوم للشأن العراقي، فتحت عنوان الأمم المتحدة في انتظار النهاية المفجعة، أشارت الصحيفة إلى أن ما يحدث الآن من انقسام في مجلس الأمن بشأن المسألة العراقية هو تطور طبيعي ومنطقي يستند إلى الإخفاقات المتكررة داخل المجلس في معالجة قضايا ملحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى نهاية مفجعة للنظام العالمي.
صحيفة البيان الإماراتية خصصت أيضا افتتاحيتها للشأن العراقي، وتساءلت عن سبب تمسك الرئيس الأمريكي بخيار الحرب رغم انحسار عدد المؤيدين له في الداخل والخارج.
وترى البيان في افتتاحيتها أن سبب ذلك يعود إلى ضغوط اللوبي الإسرائيلي الذي اعتبرته الصحيفة المحرك لهذه الحرب التي ستساعد إسرائيل على ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
تحت عنوان توني بلير في دور الحلقة الأضعف ومصيره يهم باول ولا يهم بوش أو رامسفيلد، كتبت راغدة درغام في صحيفة الحياة أن توني بلير هو الذي عرقل مسيرة دعاة الحرب داخل الإدارة الأمريكية وليس جاك شيراك أو صدام حسين، وذلك لأن مصير بلير السياسي تأرجح على مشروع قرار لمجلس الأمن فشلت الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا في حشد 9 أصوات ضرورية لتبنيه.
ذكر صحيفة الزمان أن رئيس لجنة تحرير العراق الأمريكية راندي شونمان كشف للصحيفة أن أبرز أعضاء اللجنة التي شكلت في تشرين الأول الماضي هم الجنرال المتقاعد بوستر كلوسون وهو من القوات الجوية الأمريكية، وتوماس داين رئيس إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ، وكذلك رند فرانكي المدير التنفيذي لمؤسسة العراق والرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جيمس ويلسي. وفي صحيفة الحياة أيضا توقع باتريك سيل وهو كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط، توقع أن تشن الولايات المتحدة حربها على العراق في غضون الأيام المقبلة من دون إذن من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وعن سيناريوهات الخروج من الأزمة العراقية كتب أحمد عباس صالح في صحيفة الشرق الأوسط أن الحل الوسط الذي يمكن أن تسعى إليه أطراف السلام والذي يمكن أن يشكل بداية لتشريع دولي يحمي كل شعوب الأرض من جور السلطات الجائرة، الحل حسب رأي الكاتب هو أن تعلن الولايات المتحدة استمرار عمل المفتشين بالتزامن مع قيامها بإجراء انتخابات جديدة في العراق تحت إشرافها ووضع دستور جديد وتكوين الأحزاب وإعلان حرية الرأي بالإضافة إلى إجراءات أخرى التي يتطلبها قيام نظام ديمقراطي.
وفي الشرق الأوسط أيضا كتب صباح سلمان السكرتير الصحفي الأسبق للرئيس صدام حسين مقالا بعنوان العراق في مهب رياح الحسابات الإقليمية والدولية، تحدث فيه عن أسباب بقاء الحكم في العراق بعد تعرضه لعواصف كبيرة.
ومن بين الأسباب التي يتحدث عنها الكاتب هو أن سياسة الحكومة في العراق لا تحددها أي استراتيجية بل اعتبارات الأمن ومصالح السلطة، ويكون صاحب القرار الأول والأخير هو الرئيس صدام حسين شخصيا. كما يشير الكاتب أيضا إلى الدور الأمريكي في دعم صدام خلال فترة الثمانينات بالإضافة إلى ضعف المعارضة العراقية وعجزها حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.
ونختم مستمعين الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم في الكويت مع مراسلنا سعد المحمد الذي تابع الشأن العراقي في بعض الصحف الكويتية.
يقول الدكتور أحمد الشباح في الرأي العام الكويتية أي مبادرة تعالج الأزمة العراقية مع العالم لن تفلح بسبب عنجهية وعناد النظام العراقي، فحلاوة الاستمرار في الحكم والتربع على كرسيه قضية ليست محل مساومة عند صدام، فلقد أصبحت سيدة الحكم مبتغى الذين يفرضون زعاماتهم على شعوبهم المقهورة، والويل لمن يتقدم بمبادرة أو يطرح فكرا مختلفا لا يتوافق مع رغباته وأمنيات الطغاة. ويتابع الكاتب هذه الظاهرة ليست بالغريبة في العالم النامي وبخاصة عند الدكتاتوريين أمثال حاكم العراق الذي يعرف تماما أنه سيضيع بلده وشعبه مقابل الحفاظ على عرشه. وفي الرياض السعودية يقول محمد رضا نصر الله صحيح أن بمقدرة واشنطن لإثبات هيبتها أن تضرب عرض الحائط بكل المواقف الدولية الرافضة للحرب، وهي ستلجأ إلى ذلك في اللحظات الأخيرة باحثة عن أي ثغرة في التزامات بغداد بالقرار 1441. ويتابع الكاتب، ها هو هانز بليكس خبير المفتشين الدوليين يشير إلى اكتشافهم طائرة من دون طيار لم يكشف عنها النظام العراقي في قائمته إلى الأمم المتحدة، إلا أن واشنطن ستواصل حملتها لحالة الاحتجاج العالمي التي تقودها باريس الشراكية، وينبغي أن تفعل ذلك مراعاة لحليفتها الأبدية، حيث بدأ موقف رئيس الوزراء البريطاني يتزعزع من داخل أركان حزبه بعدما كشفت التصدعات داخل حكومته عن الاستجابة للرأي العام البريطاني، وقد صوتت الغالبية الساحقة ضد مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق، ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن بذلك وموافقة المجلس العمومي عليه. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.